بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ أن الأعياد التي أقرها الإسلام وحث على أن تكون عيدا للمسلمين هي ما بعد كل عبادة، والمرحلة العبادية التي يجتازها المكلف بعد ذلك تكون هناك يعني أو يكون هناك يوم من أيام السنة يعتبر عيدا يحتفي به المسلمون. وبالتأكيد أن هذه المرحلة حينما يجتازها المكلف بنجاح بمعنى أنه قد أطاع الله تعالى وعبده وعصى هواه وعصى الشيطان الذي يدفعه إلى الانحراف عن طريق الحق. ولذلك نجد أن العيد يعني عيد الفطر المبارك مثلا بعد شهر رمضان، بعد صيام شهر رمضان، بعد إطاعة بعد إداء هذه الطاعة، إداء هذه الفريضة، نجد أن المسلمين يحتفلون ويحيون هذا اليوم، ويوم انتصار النفس على الهوى، انتصار الطاعة على المعصية. لذلك نجد أيضا في يوم عيد الأضحى المبارك أن الحجاج يقيمون مراسم الحج، وفي نهاية يعني في عندما تتم هذه المراسم هذه المناسك يحتفلون بعيد الله الأعظم أو عيد الله الأكبر كما تعبر عنه الروايات. وكما تعلمون أن للمسلمين أربعة أعياد، وعيد الفطر وعيد الأضحى، بمعنى أن هناك أعياد عبادية وأعياد عقائدية تؤول بعد ذلك للعبادة.
نعم.
وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة ما هو معلوم
يعتبر عيد.
نعم. عند المسلمين لأنه أيضا الإنسان يحتفل في هذا اليوم بطاعة الله تعالى، بالتقرب إلى الله تعالى. ينصح يعني في روايات كثيرة أن يترك الإنسان عمله وينشغل بالأعمال العبادية بالتوجه إلى الله تعالى، لأنه يعني في نهاية هذا الأسبوع لا بد أن يكون الإنسان قد مر بمرحلة، مرحلة العمل والعطاء، ثم بعد ذلك مرحلة التوجه إلى الله تعالى، مرحلة الارتباط بالله تعالى، ثم يفتتح أسبوعه وقد أنهى يعني يوما من أيام العبادة، يوما من أيام الطاعة. أيضا من الأعياد المهمة والكبرى التي حث عليها الإسلام هو عيد الغدير، والذي سيأتي إن شاء الله، نكون إن شاء الله نحتفي به في يوم 18 من ذي الحجة الحرام. وهذه طبعا زيارة مخصوصة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهي كما تعلمون تنصيب النبي صلى الله عليه وآله لوصي وصي له وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه طبعا يعني الطاعة لهذا اليوم، الطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
تسليم الأمة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يجعل عليا إماما وصيا خليفة من بعده. أيضا هذه من أعظم الطاعات لله تعالى، ويحتفل المسلمون بهذا اليوم وبالتوجه بالطاعة إلى الله تعالى وبالانقطاع إليه. وبالتأكيد هذه أيضا دلالة، لها دلالة عبادية ودلالة عقائدية مهمة في الواقع يحتفل به المسلمون، إلا من شذ منهم، من شذ منهم فهذا يعني لا كلام لنا معه. إذن هذه الأعياد الأربعة هي أعياد حقيقة، هي الأعياد الإسلامية التي احتفى بها المسلمون والتسليم لهم إلى الله تعالى في طاعتهم إليه وعبادتهم إليه في الانقطاع إليه. هذا طبعا ما يلاحظ فيه. إذن حالة العبادة، حالة الانقطاع إلى الله تعالى بعد أن ينتهي الإنسان من هذه يعني هذه المهمة، نجد أن هناك رمزية حقيقية يعيشها المجتمع الكامل، المجتمع المتكامل في يوم، في هذا اليوم. لذلك في مثل هذا اليوم تختلف عن الأيام الأخرى، نجد أن هناك توصيات عن كيفية العيد، ما هو العيد، يعني كيف يحتفي المسلمون بهذا بالعيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى أو عيد الغدير أو غيرها. كيف يحتفل المسلمون بهذا العيد؟ طبعا هناك يعني لحاظات مهمة، لحاظ عبادي، لحاظ عقائدي، لحاظ اقتصادي، لحاظ اجتماعي، كل هذه اللحاظات وغيرها تجتمع في مثل هذه الأيام، أيام الأعياد، ليكون الإنسان بعد ذلك إذا أداها بكلها أو بأكثرها بالتأكيد سيصل إلى مرحلة من مراحل التكامل. فإذا أداها المجتمع كله بالتأكيد سيكون مجتمعا متكاملا راشدا. يعني هناك في أيام العيد، في عيدي الفطر والأضحى مثلا، نجد أن صلاة العيد واللحاظ العبادي أو الجهة العبادية، التوجه إلى الله تعالى هو أول، يعني لذلك يعني أول ما يفتتح به الإنسان في يوم العيد، أول ما يفتتح الإنسان أو المكلف عيده بطاعة لله تعالى، بأن يتوجه إلى الله تعالى بصلاة العيد. ونجد أن المسلمين كلهم يعني يقيمون هذه الشعيرة صلاة العيد بالتوجه إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك هناك لحاظ اقتصادي أيضا فيه طاعة الله تعالى. مثلا في عيد الفطر المبارك نجد أنه أداء زكاة الفطر، هذه طبعا ترفع من قابلية الإنسان الفقير المجتمع، يعني هناك تكافل، حالة تكافل اجتماعي، يعني إشارة إلى التكافل الاجتماعي. طبعا هي فرض على كل مسلم ومسلمة، سواء كان صام أو لم يصوم، استطاع الصوم أو لم يصوم، الكبير والصغير، الطفل غيرها، كلهم هؤلاء مسؤولون أمام الله تعالى بإداء هذه الزكاة. طبعا الطفل يؤدى أو تؤدى زكاته من قبل والديه، من قبل وليه، ولي أمره. هذا الجانب الاقتصادي، بمعنى أن هناك حث على أن يكون هناك تكافل اجتماعي في هذا اليوم. كذلك في عيد الأضحى نجد أن الأضحية أيضا هذه ترفع من المستوى الاقتصادي للفقراء، تحاول أن تعطي رسالة واضحة للتكافل الاجتماعي، رسالة مهمة حقيقة. هذه الأضحية بالتأكيد أنه يشترك بها الفقير أولا من أولويات الصرف، من أولويات صرف الأضحية هو الفقير، ثم بعد ذلك حتى بقية المسلمين سواء كانوا أغنياء أو غيرهم. لأن يعني هذه حقيقة هي يعني فيها من التكافل ومن التحابب ومن التراحم فيما بين المسلمين، سواء كانوا في منى أو في غير منى، يعني سواء كان حاجا أو غير حاج. حتى غير الحجيج أيضا، يعني هناك روايات تستحب، طبعا في الحج يجب الهدي على الحاج بعد إدائه فريضة الحج، يعني بعد إدائه فريضة العرفة ومزدلفة، ثم المبيت في يعني في مزدلفة، ثم بعد ذلك يرمي، ثم بعد ذلك يحل. حتى يحل لابد أن يقدم هديا، يذبح هديا فيحل عن من إحرامه، هذا واجب. في غير الحج أيضا الفقراء، يعني عفوا المكلفون، لابد أن يعني يسحب لهم استحبابا مؤكدا، كما في كثير من الروايات: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا، فإن أول قطرة دم تنزل منها يغفر الله تعالى لصاحبها. عن أمير المؤمنين عليه السلام
في هذا اليوم، في أول أيام العيد،
في الأيام الثلاث، في الأيام الأربعة، في الأيام الأربعة، في غير الحج، أما في منى في الأيام الثلاثة، ولكنه أفضلها اليوم الأول، أفضلها في اليوم الأول. تؤكد الروايات على فضيلة اليوم الأول أداء هذه يعني الأضحية. إذن هناك تكافل اجتماعي اقتصادي بين المسلمين، تراحم وتبادل عطاء وإلى آخره وهكذا. الجانب أيضا جانب اجتماعي مهم، وهو أن يكون الإنسان دائما يعني حقيقة أن يعني يحاول أن يصفي حسابه مع الآخرين، بإزالة كل الشحناء والتباغض والتحاسد والحقد وإلى آخره، وكل النزاعات كلها يعني الأسباب المؤدية إلى النزاع لا بد أن يتجاوزها المكلف، لا بد أن يتجاوزها المؤمن في مثل هذا اليوم، فيعيش يوما سعيدا ينطلق منه هذا في هذا اليوم، ينطلق إلى حالات من العلاقات الاجتماعية، من التبادل الاجتماعي، تبادل العلاقات الاجتماعية الطيبة، من الأخوة الإيمانية الطيبة. لذلك نجد أن الحث على أن يكون هناك تواصل وتزاور وإعطاء الهدايا يعني العيدية التي يعني يتعارف عليها كثير من المؤمنين أو أكثر الناس يتبادلون هذه الهدايا فيما بينهم، بين عوائلهم، بين أولادهم، يشعرونهم بأن هناك يوما جديدا، يوما ينطلقون منه لبناء شخصيتهم، لبناء ذواتهم، لبناء علاقاتهم، لبناء وجودهم. إذن نجد أن هذا اليوم هو يوم حقيقة، يوم تكاملي، يعني يوم تكامل العلاقات، يوم تكامل الحالة الاقتصادية، يوم تكامل الحالة الاجتماعية، يوم تكامل الحالة العبادية أيضا، توجه إلى الله تعالى، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا الحالة الاعتقادية، الحالة العقائدية، وهي أنه هناك حث لزيارة الحسين عليه السلام في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا أيضا لحاظ مهم هو الارتباط بأئمة أهل البيت عليهم السلام في مثل هذا اليوم. إذن هناك استذكار إضافة للاستذكار العبادي، طاعة لله بين الفرد وبين الله تعالى، الحالات الاجتماعية بين الشخص وبين المجتمع، الحالات الاجتماعية بين الفرد وبين عائلته وأسرته، الحالات أيضا العلاقات العلاقات المهمة بينه وبين أولي أمره وهم الأئمة عليهم السلام. لذلك نجد أن الحث على زيارة الإمام الحسين عليه السلام، زيارة الإمام الحسين في يوم عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، هذه طبعا يعني فيها روايات مؤكدة في ذلك. إذن من هنا نستخلص أن هناك حالة من التكامل والرشد، ترشيد العلاقات فيما بين يعني المكلفين، فيما بين المؤمنين، نضجها، تقنينها بتقنين يعني إسلامي إنساني. حقيقة هذا هو اليوم الذي يكتسبه الإنسان من هذا اليوم. ومعنى هذا أن هناك سيخلق وحث على خلق مجتمع متكامل من قبل الإسلام، يستغله الإسلام في مثل هذا اليوم لبناء شخصية الإنسان.
هذه صورة مصغرة لمستقبل،
لمستقبل. هذا المستقبل هو الذي يحث عليه الإسلام، وهو الذي يعمل عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي يسعى إليه كل الأنبياء حقيقة، أن يتكامل. كيف يتكامل الإنسان؟ كيف يتكامل المؤمن؟ كيف يتكامل المجتمع الكامل؟ فإذا تكامل سيعطي لنا حقيقة صورة مصغرة للمجتمع، المجتمع المهدوي، المجتمع القادم. المجتمع القادم هذا هو صفاته، هي هذه، يعني المجتمع الذي يعيش في ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وسيكون رئيسه وسيده وقائده وشيخه، وهو الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم، يعني الرسالة المعصومة، القيادة المعصومة. من هنا نجد أن العيد سيعطي رسالة حقيقية لو تبعنا بها الإنسان، نجد أن هناك حقيقة رسالة للتكامل، يعني لمجتمع متكامل، وهو المجتمع المهدوي. المجتمع المهدوي يعيش في كل أيامه أيام عيد، يعني تجد التكافل الاجتماعي، التكافل الاقتصادي، الحالة العبادية المضطردة التي تزداد يوما بعد يوم، حالة العلاقة بين المكلف وبين أئمته عليهم السلام من خلال العلاقة بينه وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فضلا عن أن هذا اليوم يوم العيد، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، يوم الجمعة وعيد الغدير، هذه الأعياد يستحب فيها قراءة دعاء الندبة، دعاء الندبة هو دعاء مخصوص للإمام المهدي عجل الله فرجه
الشريف.
إذن الإسلام يلاحظ أن يكون في هذا العيد هو ارتباط حقيقي بالإمام بإمامه من خلال هذا الدعاء دعاء الندبة. لذلك نجد أن هذا اليوم هو فرصة مهمة لاستذكار الحركة المهدوية أو الحالة المهدوية من خلال التعايش الحقيقي والسلمي والاقتصادي بين كل أفراد المجتمع، وأيضا التعايش بين الحالة بين المؤمن وبين حالته العبادية، بين المؤمن وبين حالته العقائدية. إذن سيكون هذا المجتمع مجتمعا مصغرا نموذجا للمجتمع المهدوي القادم. من هنا سنقرأ أنه كيف سيكون هذا المجتمع. طبعا لذا نجد أن هناك روايات مهمة وكثيرة حقيقة تحث أو تشير، يعني لا أقول تحث بل تشير إلى حالة يعني حالة التعايش الذي يريدها الإسلام من خلال ما يذكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم من روايات، كهذه الرواية مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية طويلة يقول: يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول. يعني أول ما تبدأ الدعوة، أول ما بدأت الدعوة الإسلامية البعثة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك العدالة، عدالة المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله، مثل أمرهم الأول لا يوقظ نائما ولا يحرق دما. أيضا كثيرة هي، مثلا على سبيل المثال ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها واصطلحت السماء والبهائم حتى تمسي المرأة بين العراق والشام، أو تمشي في رواية تمسي وفي رواية تمشي، تمسي المرأة بين العراق والشام ولا يهيجها سبع ولا تخافه. دليل على أنه حتى حالة
الأمان
والأمان أيضا يعيشها هذا المجتمع. لذلك أيضا في يوم العيد هو حالة الأمان، يعني لا يكون هناك، وهذا حتى العرف يعني تعارف عليه العرف أيضا أنه يعيش حالة الأمان وحالة التسامح وحالة المحبة والتنازل عن بعض الحقوق يعني لحالة الإصلاح فيما بين الأطراف المتنازعة،
حالة الأمان، والآخر يرهب المسلم أخيه المسلم ويفجر في ليلة العيد وحتى في أيام العيد والأيام، يعني هذه الأمور للأسف
بالتأكيد. وليس مسلم، لو كان مسلما حقيقيا، لو كان مسلما لاحترم هذه المناسبة ولجعل هذه المناسبة على أقل تقدير ودن. يعني حتى لو كان هؤلاء كفارا لابد أن تحترم الظرف الذي أنت تعيشه، حتى لو كانوا الروافض كفارا كما أنت تزعم ويحل لك قتلهم وتفجيرهم في يوم العيد وفي ليلة العيد وفي أيام شهر رمضان، حتى لو كانوا كفارا لا بد أن تكون هدنا على أقل
الشهر الحرام. نعم.
على أقل تقدير. العرب الجاهلية، الجاهليون الذين هم ليسوا من الإسلام بالشيء قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وقبل أن يعني يأتي ببعثته ورسالته، كانت هذه هي التقليد المتعارف بين الجاهلية، أن هذه الأشهر أشهر حرم يتوقف فيه القتال، لا تسفك فيه الدماء، لا تسفكوا فيه الدماء. هؤلاء ليسوا هم جاهل، لا نعرفهم هل هم جاهليون، هل هم كفار، هل هم مسلمون، لا ندري من أي الملل هم. الإنسان الذي يريد أن يقتل الآخر، لا أقول أخي، أن يقتل الآخر في أي مناسبة، لا توقفه مناسبة، لا يوقفه دين، لا يوقفه شرع، لا يوقفه عرف، لا يوقفه قانون، لا توقفه أخلاق، كل ذلك لا يوقفه من أجل إراقة الدماء وسفكها وقتل الآخرين وقتل شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل طريقة وفي كل أنحاء العالم. هذا أي مسلم، هذا أي مسلم. يعني لو كان هناك حرب بيننا وبين الكفار لقالوا هذه هدنة، على أقل تقدير نعطيكم هدنة. حتى كان الحرب بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المشركين كانت هناك هدنة، لكنه لا ندري أنه هل هناك يعني حدود لهؤلاء؟ بالتأكيد أنهم منزوعون الأخلاق، منزوعون العرف، منزوعون القانون، منزوعون الإنسانية، ناس متوحشون، يعني هم مصدر البلاء. واليوم بحمد الله تعالى انكشفت الأقنعة، انكشفت الأقنعة، مصادر الإرهاب، مصادر الإرهاب أشير إليها عالميا، أشير إليها وقررت عالميا بأن مصدر الإرهاب هذه الدولة وهذه المجموعة وهذه الفئة وهذه الأسرة. لذا لابد أن تحاكم. إذا كان هناك ضمير عالمي، ضمير إنساني حي، لابد أن يحاكم مثل هذه الجهات، ولابد أن يوقف الإرهاب عن كل المجتمعات الإنسانية. نحن لا نطالب أن نوقف الإرهاب عن مجتمعنا فقط، دون أن يكون هناك مجتمع عاما يعيش الأمن والأمان، سواء كان مسلما أو كافرا أو أي ملة أخرى. مذهب أهل البيت، رسالة أهل البيت لا تبيح لأحد أن يقتل أحدا حتى لو كان على خلاف عقيدته وعلى خلاف فكره وعلى خلاف توجهه وعلى خلاف دينه. هناك تعايش بيننا وبين الآخرين، هناك حالة من الإنسانية.
حتى في العالم سمحت السيد يأتون ويتزاورون بين الموالين وغير الموالين كما تفضلت. يعني أنا لاحظت هذا الأمر في كثير من المناطق، يعني حتى غير المسلم يأتي ويعيد المسلم في عيد الأضحى.
نعم، هذا هو المتعارف أنه يعني حتى الأقليات الغير المسلمة هناك تزاور، هناك احترام حقيقة لهذا العيد، احترام لقداسة هذا العيد، احترام يعني قداسة قدسية هذه المناسبة. لذلك نجد أن هناك تزاور بين كل الفئات الدينية ومن المسلمين، وأيضا هم بالمناسبة يعني المسلمون الحقيقيون نجد أن هناك تزاور للآخرين في أعيادهم للمسيح والصابية ولكل الفئات. لذلك أقول لا، يعني لابد أن تحترم قدسية شعائر هذه الفئات، تحترم بغض النظر عن أنه أنا أعتقد بها أو لا أعتقد بها. يعني لاحظوا أن كل يعني هناك اختلاف عقادي، اختلاف فكري واضح، لكنه لا يعني هذا الاختلاف عدم الاحترام. يعني فرق بين الاختلاف وبين عدم الاحترام. هؤلاء لا يحترمون، هؤلاء الإرهابيون، المنحرفون، السلفيون، هؤلاء لا يحترمون دين، لا يحترمون إنسان، لا يحترمون قانون، لا يحترمون عرف، لا يحترمون قداسة، لا يحترمون شعيرة. كل شيء عندهم هباء منثورة، مجرد إراقة الدماء. المهم عندهم إراقة الدماء هكذا. وهذا التقليد طبعا هو يعني هي وراثة الحجاج، كما تعلمون أن الحجاج في يوم من الأيام في مثل عيد الأضحى، في عيد الأضحى بعد أن أنهى خطبته على هؤلاء النصف الأنصاف المسلمين الذين يأتمون بالحجاج، ماذا تقول عنه، ماذا تعبر عنه؟ في يوم من الأيام يعني في عيد الأضحى صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تضحون بالشاة وبالبقر وغيرها، وأنا أضحي بضحية أخرى. شنو هذه الضحية؟ قال: أضحي بيحيى بن معمر. يحيى بن معمر من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام،
سلام الله عليه،
ألقى القبض عليه، سجنه الحجاج. قال: أنتم تضحون بالشاة وأنا أضحي بيحيى بن معمر.
هذا التجاوز على الدين،
هذا التجاوز على كل القيم، على كل القيم. فلذلك هم أيضا نحن نضحي بالشاة، هم يضحون يعني بالرافضة كما يقول،
بتفجير أبرياء.
الحمد لله، يعني الشارع هو ليس شارع للشيعة فقط، حتى غير الشيعة أيضا يسيرون ويشترون. ناس تتسوق في ليلة العيد، في ليلة العيد يتسوقون ويتبضعون من يعني من المحلات وغيرها من الأسواق، هم يترصدون الازدحامات حتى يقتلوا أكثر عدد ممكن. هذا هو دينهم، هذا هو دينهم. لا أدري يعني يعني كيف يتعاملون مع أي دين، مع أي قانون، مع أي شريعة، مع أي عرف وأي منطق وأي عقل يسمح يفسح لي هذا يعني يتيح لهؤلاء مثل هذه الدماء أن تسفك وأن تراق بدون طائل. لذلك نحن حقيقة يعني نقول أن المسلم الحقيقي الذي يحترم هذه الشعيرة ويعيشها بكلها بدون أن يتجاوز على الآخرين، لكن اليوم نجد أن الدماء تسفك وتراق للأسف الشديد. يعني قبل يومين قالوا أن هناك تفجير في مثلا في بغداد في شارع فلسطين أو غيره،
نعم،
قبل يوم العيد بيوم، يعني قبل يوم العيد عيد الأضحى، وفي الكرادة قبل عيد الفطر بيومين أو بثلاثة أيام. يعني لا أدري كيف أعبر المشتكى إلى الله تعالى.
إنا لله
وإنا إليه راجعون. أن نعيش مع هؤلاء مع هذا الدين لا أقول دين وإنما مع هذه العقلية، عقلية السفك، عقلية الدماء، عقلية القتل، عقلية التوحش. ونسأل الله تعالى أن يكون إن شاء الله تعالى عقابهم وعقوبتهم قريبة إن شاء الله تعالى، وستكشف الأوراق كلها بإذن الله تعالى، وعندها لا ينفع لا إعلام ولا أموال ولا منظمات دولية تتوسط في إنهاء مثلا هذه السمعة، لأن السمعة انتشرت بحمد الله تعالى، انكشفت الأوراق وسقطت الأقنعة، وننتظر إن شاء الله تعالى النقمة الإلهية بعد ذلك الحتمية إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء حقيقة على ما تفضلتم به من مسألة أنه الإسلام والأمان وحالة الانحراف عن هذا الدين. سمحت السيد، كل مؤمن حقيقة يتوق، وكل منتظر يتوق إلى العيد الأكبر، وهو عيد لقاء إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه الشريف. هل هناك حالة من النفسية التي تنتظر هذا الإمام؟ هل هناك ضوابط لهذه الحالة عند كل مؤمن، أم هي حالة فطرية سمحت السيد، وبالتالي نرى أن صاحب الفطرة يسير ربما بفطرته؟ هناك بعض العرفاء أيضا لهم ديدنهم في العرفان وفي السلوك نحو الإمام سلام الله عليه، بين الفطرة وبين العالم الروحاني وانتظار عيد لقاء إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف.
بالتأكيد أن الفطرة هنا حاكمة حقيقة في كل يعني في كل هذه البحوث في الواقع. اليوم يعني مسألة الانتظار ومسألة التوجه إلى المنقذ هي ليست موقوفة على جهة دون أخرى، وأنا كررت هذا كثيرا، أن مسألة يعني مسألة الانتظار لحالة الإصلاح هذه طبعا يطمح إليها كل إنسان بغض النظر عن أن يكون مسلما أو غير مسلم، مسلما سواء كان يعني يحمل توجهات أهل البيت عليهم السلام أو يخالفهم، كل ذلك كل إنسان يوم يطمح وينظر إلى من سينقذه مما هو فيه، من سينقذه من الحروب، من سينقذه من الاستغلال، من سينقذه من الفساد، من سينقذه من الانحلال، وهكذا. لذلك نجد اليوم كلما تصاعدت وتيرة القتل والحروب والفساد وغيرها، نجد أن هناك طرديا أيضا هناك توجه حقيقة إلى من ينقذهم بغض النظر عن الشخص، بغض النظر عن الشخص. فلو طرحت مثل هذه الأطروحة، أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، أطروحة هي أطروحة عقلانية على أقل تقدير، أن هناك لابد أن يكون النهاية، أن تكون هناك نهاية للظلم، يعني لابد أن يكون هناك يعني عدل يحل محل الظلم في آخر الأمر، لكنه متى وكيف ومن سيقوم به؟ عند شيعة الله عليه السلام الأمر واضح، الصورة واضحة، الرسالة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام واضحة حقيقة. لذلك نجد أن مسألة الانتظار هي يعني فطرية أكثر من كونها عقائدية. يعني أولا أن يكون الإنسان منتظرا لأمر سيحدث فيما بعد، يعني لا بد أن يكون الإنسان متوجها إلى هذا المعنى أنه كل شيء سينتهي، كل أطروحة ستنتهي، كل محاولة ستنتهي، وبالتالي سيحل الأمن والأمان والعدل والمساواة في ربوع العالم. لكنه كيف يكون؟ يحتاج إلى تنظير لهذه الأطروحة.
نعم.
هذه الأطروحة منظرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل أهل البيت عليه السلام، نجد أنها عنوانها الإمام المهدي عليه السلام. لاحظوا أنه مثلا في طروحات يعني بعض الحقيقة بعض المذاهب الإسلامية هذه التنظيرات طرحت خوفا من الحاكم في الواقع، يعني تهربا من المسؤولية، مسؤولية النظام، من مسؤولية التسلط. لذلك نجد أنه بدل أن يعبر عن الإمام المهدي عليه السلام أو يعبر عن الخليفة كما في روايات النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه سيأتي خليفة، يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه مثلا رواية عن أبي هريرة مثلا إذا نزل عيسى ابن مريم سيكون مثل هذه الرواية سأقرأها يعني نصا حتى نستفيد منها. مثلا عن أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، يعني هذا التعايش حتى مع الحيوانات، ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلها أو عجلها. هذه يعني عن أبي هريرة. أيضا عن حذيفة، طبعا هذه أيضا رواية، هي ليست رواية عن أهل البيت عليهم السلام، مثلا قال يقول إذا كان عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا كان عند خروج القائم فعند ذلك تفرخ الطيور أو تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في مجاريها. هكذا إذن يعني هذا عنوان الإصلاح بغض النظر، يعني حينما يقول أبو هريرة إذا نزل عيسى، طبعا هناك ملازمة بين نزول عيسى وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله عليك.
لذلك نجد أن بعض المذاهب الإسلامية حتى تتخلص من الرقيب ومن السلطة ومن الحاكم الجائر، يعني الحاكم لا يريد أن يذكر الإمام المهدي أو يذكر القائم وغيره، ويعبر عنه ويستبدل عنه بعيسى بن مريم. وهذا هو يعني هذا الجواب لمن أشكل على أنه البخاري لم يذكر مثلا أحاديث عن الإمام المهدي عليه السلام، ذكرها ولكنه ذكرها بهذه الصيغة أنه كيف بكم إذا كان عيسى بن مريم إمامكم. طبعا هو لا يريد أن يوضح ويقول أنه المهدي
بدوافع سياسية
بدوافع معينة، أنا أعتقد هذا خوفا من مثلا خوفا من الرقيب. إذا أردنا أن يعني نحسن الظن ولا نسيء الظن بالآخرين، نقول أن البخاري هكذا كان يعني يريد أن يتخلص من الرقيب، يتخلص من السلطة، لذلك ذكر عيسى بن مريم بدلا عن المهدي. ولذلك هي المسألة مسألة فطرية، يعني قد أن مثلا شخصا آخر يعتقد يقول لا بد من في آخر الزمان أن يظهر إنسان عادل، وهي هذه طبعا طروحات قديمة حقيقة، يعني طروحات حتى يعني طروحات المدينة الفاضلة، هذه الطروحات في زمن أفلاطون وسقراط وغيرهم، هؤلاء طرحوا هذه المدينة الفاضلة. ولذلك أقول يعني هي مسألة فطرية، يعني كان في زمن أفلاطون لم يكن هناك لا حديث النبي ولا حديث الأئمة عليهم السلام، إنما
كانت الفلسفة قائمة.
وهو توصل يعني بحكمته بفلسفته، وتوصل إلى أنه لا بد أن نسعى لخلق مجتمع متكامل فاضل، وهي المدينة الفاضلة، وتبعه على ذلك الحكماء الفلاسفة كلهم تبعوه يسعون إلى يعني تحقيق هذه المدينة، تحقيق المدينة الفاضلة. وكان مثلا الفارابي من الفلاسفة العرب كان ينادي بهذه المدينة الفاضلة. هذه المدينة الفاضلة استبدلت يعني في روايات الأئمة عليهم السلام بمدينة الإمام المهدي أو بحركة الإمام المهدي بحركة الظهور، يعني بمعنى أن هناك ترجمة حقيقية وتحقيق حقيقي عملي للمدينة الفاضلة من خلال الروايات ومن خلال تطلعات الأمة لأن يكون القائد والمؤسس لهذه المدينة الفاضلة، والرئيس هو الإمام المعصوم وهو المهدي بالتالي بحسب الروايات المتتالية.
سمحت السيد جزاكم الله خير الجزاء، وعندي دقيقتين قبل الفاصل، جزاك الله خير الجزاء. نعم. ويعني حقيقة يبدو عليك التعب، لكن نستغل هذه الدقائق المتبقية. سمحت السيد، أيضا هناك من يشكل أيضا بمعنى أنه هذا العيد وهذه الأضاحي أليس فيها إسراف وحالة من الترف، و عند بعض من يفكر بالمدنية والعلمانية وتجاوز حتى على حقوق الحيوان، يعني بدقيقة واحدة جزاك الله خير الجزاء سمحت السيد.
بالتأكيد أن يعني تحريف الحقائق هكذا تكون، يعني هم لا يلتفتون إلى حالة الإسراف، حالة اللهو وحالة العبث. يعني العيد اليوم وجه بوجهة أخرى، كنا نذكر أن هناك حالة عبادية واقتصادية وتعايش وتكافل وإلى آخره، نجد أن الحالات يعني القنوات الإعلامية توجه حقيقة توجه العيد بوجهة أخرى، حالة العبث، حالة النهو، حالة الفراغ إلى آخره. هؤلاء أيضا يعني أرادوا أن يثيروا هذا الإشكال، لكنه إشكال يعني لا يمكن تحقيقه ولا يمكن قبوله باعتبار أنه الحالة الاقتصادية لابد أن تكون هناك يعني إراقة الدماء إذا أردنا أن نسري هذه على كل شيء، فلا بد أن لا يكون هناك يعني لا يكون هناك حقيقة حالة اقتصادية صحيحة وحالة اقتصادية واضحة، لا بد أن تكون هناك التكافل الاقتصادي عاما يعني، تستغل المناسبات في إحيائه وفي تمتينه وفي التأكيد عليه.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، حقيقة أنت دائما تتفضل بالتوضيح وبالشرح للأسئلة التي تأتينا. في كتاب يعني الأخ أحمد من بغداد يسأل كتابكم اليماني راية هدى، يطلب المزيد من هذه الكتابات إن شاء الله بالتوفيق وبالعمر المديد لكم وتتحفون بهكذا إنجازات إن شاء الله. يقول أيضا كيف لنا أن ننصر الإمام سلام الله عليه.
طبعا شكرا للأخ أحمد وشكرا لكل المشاهدين وكل المتابعين لما نقدمه من شيء قليل حقيقة في حق الإمام المهدي عجل الله
فرجه.
نتمنى أن نوفق إن شاء الله تعالى أن يعني إذا استطعنا، وهذا هو بفضله حقيقة يعني بفضله وببركاته، نحن ما نريد أن نقدمه هو ببركاته واقعا وليس هو من جهدنا. ما يتعلق بنصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أعتقد أنه لا بد أن نوجز يعني، وإلا هي الأمور يعني كثيرة ولا يمكن حصرها في نقطة أو نقطتين، ولكن أنا في اعتقادي وجز قضيتين، القضية الأولى هو الارتباط بالله تعالى، والقضية الثانية هو يعني الارتباط بأئمة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله.
هذه القضيتين، هاتين القضيتين حقيقة هي القنطرة والخطوة الأولى للوصول إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بكل يعني بكل سهولة في الواقع. يعني الارتباط بالله تعالى هي التقوى، الارتباط بأهل البيت عليهم السلام هي حتى تمتين العقيدة الحق ومعرفة سيرهم، وأيضا متابعة قضية الإمام المهدي عليه السلام من خلال هذه القضية، وأعتقد أنه هي هذه النصرة. التثقيف، إذا كان هناك تثقيف وإذا كانت هناك تقوى بالتأكيد أن هذا أمر مهم حقيقة، سيؤسس قاعدة مهدوية مهمة ينتظرها الإمام إن شاء الله تعالى لتعجيل ظهوره.
أمين رب العالمين. أحسنتم سمحت السيد. الأخ أبو زهراء من ديقار يسأل دور وموقف المرجعيات في زمن الظهور.
بالتأكيد أن المرجعيات كما هي اليوم أهميتها لتوضيح الحقائق وكشف أيضا الأباطيل في الواقع. أيضا في زمن الظهور يعني ظهور الإمام عبد الله فرج الشريف يشار تشير المرجعيات إلى أن هذا هو المهدي وأن هذا هو اليماني وأن هذا هو الخراساني، وأن لا تختلط الأوراق على الناس. هناك مدعين يعني في كثير من الروايات تشير إلى أن عدد الادعاءات أو عدد من يدعي المهدوية في بعض الروايات 12، في بعض الروايات 30، في بعض الروايات 60، وهكذا تتصاعد هذه الأرقام أعتقد بحسب الظروف التي يمر بها أو تمر بها الأمة الإسلامية. لذلك المرجعيات في الواقع أنها تشير إلى بطلان مثل هذه الادعاءات وبيان البيان للناس، وأن هذه العلامة التي حدثت هي هذه العلامة وليس علامة أخرى، بالتأكيد أن هناك خلط سيكون، خلط في الأوراق، خلط يعني في كثير من العلامات. لذلك لا بد أن ترجع الناس إلى مرجعياتها، والمرجعيات هي المؤتمنة على الدين وهي المرجعيات الموجودة وأمثالها في الواقع هي التي تشير إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام وتحقيق هذه القضية وتحقيق هذه العلامات.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخ أبو عبد الله من البصرة يسأل عن يوم الأبدال. تكلمتم عن هذا اليوم ومسألة الأبدال، ولكن بشيء يسير سمحت السيد جزاكم الله خير.
نوضح شيئا يسيرا من ذلك. يوم الأبدال هو اليوم الذي يكون هناك حقيقة تبادل فيما بين الجيشين، جيش السفياني وجيش الإمام المهدي عليه السلام. أقصد بالتبادل أن هناك يعني حالة من الضغط من قبل السفياني، بحيث أنه حينما يأتي بجيشه يأخذ جبرا يعني يأخذ قهرا وقصرا بعض شيعة أهل البيت عليه السلام معه، كما حدث في أيام يعني في قتل الحسين عليه السلام في حرب كربلاء، في حادثة كربلاء عمر بن سعد أخذ بالإجبار، أخذ بالإجبار كثير من لا يرى أحقية يزيد والخروج على الإمام الحسين عليه السلام، يعتبره ضلال في الواقع، لكن مع هذا أجبر على أن يخرج ثم التحق بالإمام الحسين عليه السلام. أيضا هناك يعني حالة من هذه الحالات. في أيضا في جيش الخراساني أو الجيوش الأخرى سينخرط بعض المؤيدين للسفياني، ولكن لا يستطيعون الوصول إلى السفياني إلا عن طريق هذه القنوات، عن طريق قنوات الخراساني واليماني وهذه الجيوش المناصرة للإمام المهدي عليه السلام. في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة الذي عبرت عنه الروايات بيوم العروبة أو يوم عروبة، يتبادل الجيشان، يعني مثلا تشير الروايات إلى أن مجموعة من جيش الإمام أو جيش المناصرين للإمام مثل جيش الخراساني من جيش اليماني وغيرهم ينخرطون إلى جيش السفياني، ومن المناصرين للإمام عليه السلام في جيش السفياني تتاح لهم الفرصة فيتركون السفياني ويتوجهون إلى نصرة الإمام عجل الله فرج الشريف. تكون هناك حالة يعني تبادل، لكنه تبادل ليس تبادل يعني باتفاق بين الجيشين، وإنما هناك تبادل بمعنى أنه تحين الفرص، بحيث هذه المجموعة تذهب إلى تلك المجموعة وهذه تلك المجموعة تذهب إلى تلك المجموعة وهكذا.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح. أيضا الأخ أبو زينب من بغداد يسأل عن حركة الحوثيين ومسألة اليماني، وأيضا الأخ علاء من بابل يقول هل أن اليماني ومجيئه للعراق تكون الطريق ممهدة سلميا لوصوله إلى العراق؟
طبعا يعني حتى نجيب على السؤال الأخير ثم نأتي إلى السؤال الآخر. أما بالنسبة إلى يعني ظهور السفيان اليماني ودخوله إلى العراق، بالتأكيد ستكون هناك يعني ساحة ممهدة لاستقبال اليماني، وإن كانت هناك جيوب للأرهاب يعني جيوب إرهابية
تعرقل المسير،
ولكن هذا لا يهم، سيسحقهم. اليماني جيشه قوي ولا يمكن أن يقف أحد بوجهه، يدخل إلى العراق ويستطيع الوصول إلى الكوفة ويحقق ما يريد. أما بالنسبة إلى الحوثيين
نعم
حركة الحوثيين قلنا أنها هي يعني حقيقة هي ممهدة لمسألة لفكرة اليماني ممهدة لفكرة اليماني وليس لليماني فكرة اليماني فضل أن تكون ممهدة لليماني بمعنى أن تكون يعني ممهدة ومهيئة لشخص اليماني ولجيشه وبين أن تكون لفكرة اليماني
نعم
لفكرة اليماني لطروحة اليماني لتنظيرات اليماني هذه حقيقة هي من أحسن تمهيدات التي استطاع اليمنيون أن يستفيدون منها وأن يجعلوها حقيقة متكئا أو للانطلاق إلى كثير من الحقائق في مسألة اليماني
إن شاء الله. سمحت السيد الأخت فاطمة من ميسان تقول هل أن الإمام سلام الله عليه استشهد على يد امرأة؟
بعض الروايات تذكر هكذا يستشهد على يد امرأة وقد ذكرنا ذلك.
أحسنتم ذكرتم هذا الشيء. الأخ عبد العباس من الكوت يقول بمداخلة مباركة حبذا لو أن بعض أو المدارس التي تحمل اسم الموالاة أنه تستفيد من دعاء الفرج بدعائه أو قراءة هذا الدعاء في كل يوم خميس في المدارس.
حقيقة يعني نتمنى أولا يعني هذه مسؤولية ثلاث يعني ثلاث جهات يعني ليس مسؤولية الوزارة يعني كما هو ذكر الأخ أنه في المحافظات محافظات الشيعية وهذا ليس يعني أمر مستهجن أن نقول هذه محافظات شيعية لا بد أن تحمل يعني باعتبار أنها تحمل رسالة أهل البيت عليهم السلام فكر أهل البيت عليهم السلام. هناك ثلاث محاور يعني تشترك فيها أولا مديرية التربية
في كل محافظة
في كل محافظة ثانيا مجلس المحافظة أن يحث ويقر ذلك ثالثا إدارة المدارس يعني إدارات المدارس لا بد أن يعني تستوعب هذه الفكرة وتكون هذه المسألة طبيعية كما كان يعني النشيد مثل نشيد متعارف في أيام الدكتاتور كان يردد نشيد في كل يوم أو في يوم الخميس لا أدري لا يعني لا أعلم أنه في كل يوم أو في كل خميس يرددون في حياة صدام وحياة القائد وحياة كذا فليكن قائدنا يعني الحقيقي هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا بد أن نردد هذا الدعاء المبارك لا بد أن ننمي هذه الطليعة حقيقة الشاب الأجيال المتوجهة إلى الإمام عليه السلام بهذا الدعاء وأمثاله وهذه لها بركاتها ولها يعني اهتمامها ولها ثوابها الجزيل حقيقة.
أحسنتم. سمحت السيد الأخ مالك من الكويت يسأل عفوا من الكويت من دولة الكويت يسأل دعاء الفرج بهذه العبارة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة ما المعنى من هذه في هذه العبارة؟
طبعا التطويع يعني تطويع العالم لرسالة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا بد أن تكون هناك يعني قوة إلهية يعني إرادة إلهية حتى يطوع هذا العالم كله ليسكن الإمام ليكون الإمام مهيئا مسيطرا مسلطا بالطوع يعني تجد أن هناك روايات تشير كثير من الروايات تشير إلى أن يعني كثير من الأمم ستنصاع للإمام المهدي عليه السلام حقيقة.
سمحت السيد هذا يرادف سؤال الأخ أبو حسن في بابل يقول عند ظهور الإمام بعض يأخذ من كل ذي حق حقه يعطي كل ذي حق حقه وأيضا هو مبعوث بالرحمة فكيف يوازن ويفاوض بين أصحاب الحق ومن يقيم عليهم السيد؟
لذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يثبت نظريته وأن يجعل هذه يعني هذه المساحة من الأرض كلها طوع إرادته اليوم نجد أن هناك كثير من التنظيرات يعني الطروحات الاشتراكية الطروحات الرأسمالية الطروحات الأخرى كلها تريد أن تطوع العالم لمصلحتها لصالحها لكنه لم تستطع لأنه إما فقدان مصداقيتها إما عدم تعاملها الحقيقي مع الواقع فقط تنظيرات لكنه أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيسدد أو تسدد من قبل الله تعالى وإذا سددت من قبل الله تعالى سيتقبلها كل أهل الأرض طوعا وليس كرها وإن كان كرهن حتى لو كان كرهن أيضا هذه الأمم ستنصاع صاغرة يعني الحكومات أنا أقصد. ولذلك دائما أركز على أن هناك فرق بين الشعوب
بين الحكومات.
نعم. الشعوب يعني تطمح إلى المزيد من هذه الأطروحات وستكون هي الموالية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بغض النظر عن ديانتها لأنها كلها ستدين بدين الله بدين الإسلام. لكن الكلام في الحكومات أيضا ستكون راغمة ومرغمة بإذن الله تعالى لخدمة الإمام عليه السلام ولقبول رسالته والتسليم له. الإمام عليه السلام أنه يعطي حق كل ذي حق حقا، نعم ينتزع من الظالم حق المظلوم ويعطيه بدون إراقة دماء، لكن إذا تطلب إقامة الحق، إذا تطلبت إراقة الدم من أجل تحقيق الحق، هذا شيء يعني العقلاء يقرون به. لذلك نجد لا تعارض بين أن يعطي الإمام عليه السلام حق كل ذي حق حقه وأن يحافظ على الدماء وأن لا يوقظ نائما كما ورد في الرواية.
سمعت السيد الوقت يتناقص عندي وربما بدقيقة أو أقل. الأخ حيدر من بابل، ظهور السفياني في سنة فردية أو زوجية
بالتأكيد
هذا يتبع التوقيت؟
يعني لا، هي ليس بالتوقيت، يعني ظهور الإمام عليه السلام في سنة فردية وتر، يعني وتر. ايضا ظهور السفياني سيكون يعني مرادفا له، سيكون وترا كذلك على هذا يعني.
سمحت السيد الوقت داهمنا وانا اشكركم جزيل الشكر على هذه الايضاحات وهذه الشروحات، جزاكم الله خير الجزاء سمحت السيد محمد علي الحلو وبارك الله فيكم.
شكرا لكم.
حياكم الله. وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت لواء إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه الشريف في دولة العدل الإلهي، ونلتقي معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.